أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا في المسألة الثانية من المسائل الملحقة ببحث التلقيح الصناعي، وهي عن الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي فيما يتعلق بوجوب العدة على المرأة أو اجتناب الزوج لها إلى آخر حسب الصور. لأن التلقيح الصناعي نعلم ترتب عليه أحكام، هو مثل أحكام النسب، هذا علما يرجع من هو أبوه من هو أمه، أحكام أخرى الميراث، يرث ما يرث، فضلا عن أصل عملية جائزة أو غير جائزة، هاي كلها حررناها في أصل البحث. قلنا هناك أحكام لاحقة للعملية نريد أن نتحدث عنها، وكان أحدها هو هذا الحكم. واستعرضنا عدة صور في هذا المجال، وصلنا إلى الصورة الرابعة، وهي لو كان زوجان عندهم عقوق، وكان الحل بأن تحمل المرأة، تحقن فيها ماء رجل أجنبي، أو تزرع فيها بيضة مخصبة من بيضتها ومن مني رجل أجنبي. وقلنا بجواز العملية، لو لم تجز العملية لها كلام آخر. لا ثبتنا أن افترضنا وقلنا بجواز العملية، ماذا يترتب؟ يجب على الزوج اجتناب جماعها، هذه المرأة زوجته، لأنها تحمل من غيره. ما الدليل عن ذلك؟ أي ملخص حتى نربط المطالب إن شاء الله ببعضها. ما الدليل على ذلك؟ قلنا موارد متحدة المناط مع هذه المسألة، لا نملك روايات. طبعا التلقيح الصناعي مسألة موضوع مستحدث، لم يكن في عصر النص حتى أتي لك بنص مباشر عليها، لكنه نستطيع أن نستفيد حكم هذه الصورة من بعض الموارد الفقهية التي وردت فيها نصوص. وهنا أكثر من مورد يمكن أن يتحد مناطه مع ما نحن فيه. المورد الأول اللي بدأنا به كان لو أن أمة مملوكة حامل من مالكها بيعت إلى مالك آخر، فإذن هنا المالك الجديد انتقلت إليه أمة حامل من غيره، ما هو حكمها؟ الرواية تقول عليها أن يجتنب جماعها، هو هذا إذن محل كلامنا. الآن هذا الرجل زوجته حملت من غيره بالتلقيح الصناعي، هل يجوز له جماعها أم لا؟ هذه مثل تلك، فإذا لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إذا كانت حامل بالتلقيح الصناعي من غيره. يعني من غيره، يعني إما حقن ماء الغير في رحمها، أو انتزعت منها بيضة وحيما من الرجل الأجنبي ولقحت خارجا وزرعت فيها. فإذن هذا المورد الأول الذي نستفيد الحكم منه، وهو موجود روايات كثيرة قرأناها كما سجل لديكم في الدرس السابق، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة، الأمة التي لها، يشتريها الرجل وهي حبلى، قال عليه السلام لا يقربها حتى تضع ولدها. لكن قلنا أن الروايات التي ذكرت أن المدة اجتناب الزوج تستمر إلى حين وضع الولد، هذه مقيدة بصحيحة معتبرة رفاعة بن موسى التي قالت أن الاجتناب يكون إلى حين استبانة الحمل، ليس إلى حين تضع. فهذه الرواية إذن تقيد تلك، ونحمل ما زاد عن هذه المدة على كراهة، أنه يكره أن يجامع فيما زاد على استبانة الحمل، ولا يكفي أن يجتنب زوجته 4 أشهر و10 أيام، بدليل رواية معتبرة رفاعة ابن موسى. هذا إذن كله ذكرناه، وقلنا أن هذا المورد الأول يمكن أن يستدل به. شيء واحد يمكن أن نضيفه إلى هذا المورد الأول ذكرناه، وهو يمكن أن تقول بأنه يوجد فرق بين المورد هذا الأول الذي استدللت به وموردنا، لأن هذا المورد الأول لم تكن الأمة مملوكة لهذا الزوج وحصلت حالة الحمل من غيره. نحن مسألتنا زوجة كانت محللة بسائر الاستمتاعات لزوجها، ثم حصلت عملية التلقيح الصناعي، فأقل ما عدها هاي الزوجة أنها إذا شكت تستصحب حالة الجواز السابق. أما الأمة هذا المورد الذي استدللت به، هاي لم تكن مباحة لهذا المالك، لما حصل الحمل لها كانت في ملك مالكها السابق، ثم انتقلت وهي حامل إلى هذا، فيمكن أن يقال بالفرق مثلا بأنه هذه الحالة التي نحن فيها نبحث عنها تختلف من هذه الجهة. لا أقل قلنا أنه هذه الزوجة لو شككنا أنها هل يجوز أو لا يجوز، نفترض ما عندنا دليل، نستصحب أنها قبل أن تتلقح صناعيا كان يجوز للزوج سائر الاستمتاعات، والآن بعد أن حملت نشك، فنستصحب ممكن في مسألتنا. أما بهذا المثال الذي ذكرنا لا يوجد هذا الشيء، لأنها انتقلت بهذا الحكم، مو طرأ الحكم عليها، هو توجد مناط مشترك، هذا ذكرنا مناط مشترك بين الحالتين موجود، وهو أن كل منهما، هذا المناط هو المتحد بينهما، كل منهما سواء هاي الأمة التي بيعت أو الزوجة التي عند زوجها تشتركان بمناط أن كل منهما حليلة، هذا العنوان العام للمطينة، الحليلة أعم من أن تكون زوجة أو أمة مملوكة أو أمة محللة، سائر ما يحل من النساء، فكلاهما إذن يشتركان بهذا العنوان أنهما حليلة رجل حملت من غيره. هذا هو المناطق المشترك اللي جعلنا نأخذ من ذلك المورد الحكم ونعطيهنا، لأن كلاهما تشتركان بالمناط أنهما حليلة رجل حملت من غيره، هل يجوز لمن هذا حليلته أن يطأها أم لا؟ مشترك به، لا يجوز أن يطأها، أخذنا الحكم من هذا المورد إلى هذا. لكن يمكن أن يقال بهذا الفرق، هاي المناقشة اللي نضيفها إلى المورد الأول، لذلك قلنا هذا، ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بهذا المورد للفرق بينه المورد الأول الأمل اللي انتقلت ملكيته وهي حامل، للفرق بينه وبين محل البحث وهي زوجة لقحت صناعيا، لأن الأمة لم تكن حليلة عندما حملت ثم انتقلت وهي حامل، فيمكن أن تستجد معها بعض الأحكام كحرمة جماعها، يمكن أن نقول لهذا المشتري هذه أمة نعم تنتقل ملكيتها لك، لكن لا يجوز لك جماعها، كما بيت مستأجر لواحد عقد لمدة كذا سنة باع، فينتقل البيت مسلوب المنفعة إلى المالك الجديد، إذا رضي المالك الجديد خلص هذا بيت هو اشترى مسلوب المنفعة، فهذه الأمة يمكن أن تنتقل مع حكم حرمة جماعها لأنها لم تكن سابقة. أما في مسألتنا فإن المرأة التي حملت بالتلقيح الصناعي زوجة قبل العملية وكان يجوز جماعها، ثم حصل الحمل، فعند الشك لو شككنا نفترض يمكن استصحاب الجواز لأنه كان يجوز للرجل الاستمتاع بها، والآن نشك لما حملت بالتلقيح الصناعي هل يجوز أم لا، نستصحب الجواز. هذا الاستصحاب ما موجود بالأمة، لأن لم تكن موجودة حالة الجواز سابقا، لم تكن مملوكة لهذا الرجل. هذا وجه إذن للفرق. وجه آخر يمكن أن أطرحه أيضا للفرق، أو يقال أنه إذا كان الحرام لا يحرم الحلال، هذا نطقت به الروايات كثيرا، ورد هذا النص الحرام لا يحرم الحلال، زين، فأقول إذا كان الحرام لا يحرم الحلال فمن باب أولى أن الحلال لا يحرم الحلال. هذا التلقيح الصناعي متفقين احنا أول الصورة أن عملية جائزة، فكيف حرمت زوجة هذا الرجل عليه؟ هو الحرام لا يحرم الحلال كما في بعض النصوص موجودة، فكيف الحلال حرم الحلال؟ هاي عملية التلقيح حلال، افتراض مسألتنا أنها جائزة، فكيف الحلال حرم الحلال؟ هذا ليس استدلالا الآن، أريد أبين وجه الفرق يعني. فالفرق موجود إذن، فرق موجود. ما رأيكم بهذه المناقشة؟ نجيب، لكن هذه المناقشة مردودة، لأن العرف يفهم من هذه الروايات أن سبب المنع من مقاربتها روايات الموطوء المملوكة التي انتقلت وهي حامل، أن سبب المنع من مقاربتها هو الحمل من الغير وهو مشترك، فالفرق المذكور لا يؤثر. إذن فيما هو محل البحث، فيما هو مناط الحكم، هذا لا يؤثر، لأن مناط الحكم ذكرنا. ولماذا نحن استدلنا بهذا المورد على ما نحن في على مسألة؟ قلنا لأن المناط واحد، وهو أن حليلة، لاحظ استعمل، قلنا المعنى الأعم، العنوان الأعم، حليلة أعم من الزوجة والأمة حتى يشتركا بهذا العنوان، حليلة لرجل حملت من غيره، ما هو حكمها؟ يجتنب جماعة. فإذن هذا المناط اللي هو محل الاشتراك بينهما لا يؤثر به هذا الفرق، كما لم يؤثر أننا نتحدث في مسألتنا عن زوجة وهذه الروايات تتحدث عن أمة مملوكة، هذا هم لا يفرق، جردنا عن الخصوصية من هذه الجهة، لأن المناط وهو كونهما حليلة هم مشتركتان فيه. فإذن هذا المورد الأول يصلح أن نستدل به، وهذا المناقشة وهذا الفرق اللي طرحناه لا يؤثر. المورد الثاني الذي يمكن أن نستدل به على مسألتنا، الزوجة التي تحمل من وطئ الشبهة، وكما نعلم أن ماء وطئ الشبهة محترم، هاي لعلها اقتربنا أكثر إلى محل البحث، زوجة ووطئت شبهة، ووطئ الشبهة محترم وماء الشبهة محترم، ما هو حكم هذه الزوجة؟ طبق على هذه المسألة التي نحن فيها، لأن متحدتان أيضا بالمناط، وهو أن امرأة حملت بوطئ محترم من الغير وهي زوجة، ماذا يكون حكم زوجها منها؟ هاي نفس ما نحن فيه، مناط واحد. فإذا هذا هو المورد الثاني الذي يمكن أن نستفيد حكم مسألتنا منه، فما هو حكم الزوجة الموطوءة شبهة من غير الزوج؟ ما هو حكمها؟ هذا يجري في مسألتنا نحن، مناط مشترك. قال السيد صاحب العروة قدس سره: لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدة في الوطئ بالشبهة، هذا حكمه، أن تعتد الزوجة من وطئ الشبهة من زوجها. إذا كانت من الطرفين الشبهة أو من طرف الواطئ، لأن العبرة بالماء، الماء ما دام محترم لأنه من وطئ الشبهة فعليها العدة إذن، لأن العدة احتراما للماء، لكن الواطئ لو كان غير مشتبه لا يعلم أنها ليست حلالا له، والمرأة مشتبهة، هذا لا يجب عليها العدة لأن العدة للماء، فإذا كان الماء غير محترم لا عدة له. ويدل عليه على وجوب العدة على الموطوء شبهة إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالإدخال والماء. قلنا أول ما بدأنا قلنا نحرر بحث تمهيدي، وهو ما الموجب للعدة؟ نحن اخترنا أن الموجب أمران: دخول وماء، وهذا قد حصل بوطئ الشبهة، فإذا تجب العدة. هذا أصل المسألة، لا أصل المسألة هل تجب العدة أو ما هو حكم الزوجة الموطوءة شبهة من غير الزوج؟ حكمها أن تعتد لأجل هذا وطئ الشبهة، لأنه وطئ محترم وماء محترم، فتعتد من زوجها، هذا أصل المسألة. إذن الآن نريد أن ندخل فيما نحن فيه، ثم قال في موضع آخر، قدس سره موضع آخر من العروة، وهنا محل الشاهد، تلك أصل المسألة أردنا أن نبني عليها. قال: لا إشكال في عدم جواز وطئها الموطوء شبهة للزوج في أيام عدتها للوطئ بالشبهة. هذا أوضح معاني. ما معنى تعتد من الزوج؟ ما معنى تعتد من الزوج؟ أوضح شيء مطلوب منها أن يجتنب جماعة الزوج طيل مدة العدة، هذا معنى اعتداد. وهل يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ جماعة نعم، افتهمنا ما يجوز، وبقية الاستمتاعات، لأننا مرتكز في أذهاننا أن العدة يحرم بها كل الممارسات الزوجية، هذا أيضا يجري هنا في المقام له لا. وهل يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ قال: وجهان في العروة، ممكن أي ممكن لا، بل قولان. ما وجه التردد؟ قال: من ومن. شوف وجه التردد ما هو. قال: من أنها، هذا وجه جواز سائر الاستمتاعات عدا الجماعة. قال: من أنها لم تخرج عن الزوجية. هاي المرأة لما وطئت شبهة شنو؟ طلقت، فسخ عقدها، ماتت؟ لا. إذن أي موجب لسقوط العلقة الزوجية لم يحصل، فبعدها زوجة، وما دام بعدها زوجة إذن يجوز سائر الاستمتاعات بها. ما الذي حرمها؟ هذا إذن من أنها لم تخرج عن الزوجية، هذا خلينا نسميه وجه أول. قال: ويحصل الغرض من العدة وهو عدم اختلاط الأنساب بترك الواطئ. قال لي شنو؟ لماذا ما هي فلسفة تشريع العدة؟ أليس لعدم اختلاط المياه والأنساب وحفظ الأنساب؟ هو بترك الجماع يتحقق هذا الغرض، لماذا نمنع سائر الاستمتاعات؟ ماكو موجب لتحريم سائر الاستمتاعات، الغرض من العدة يتحقق. وجهان إذن هذا شنو؟ لجواز سائر الاستمتاعات عدا الجماع. قال في تكملة الوجه الثاني: وأما الاستمتاعات الأخر فلا دخل لها في ذلك. ما لها علاقة بفلسفة تشريع العدة والغرض من تشريعها وهو حفظ الأنساب ومنع اختلاط المياه، هذا يكفي فيه اجتناب الجماعة. ومن هذا الوجه الآخر من التردد والإشكال، الوجه الثاني ومن يعني راح يكون وجه تحريم سائر الاستمتاعات وليس فقط الجماعة. قال: ومن أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا. شنو ما معنى كلمة تعتد بس يجتنب الجماعة؟ شنو جديدة عليكم كلمة تعتد؟ تعتد يعني يجتنب سائر الاستمتاعات الزوجية. فنتمسك بإطلاق لفظ تعتد والعدة التي يمتنع معها سائر الاستمتاعات، فإذا مو بس الجماعة، نتمسك بإطلاق لفظ تعتد. إذن هذا وجه حرمة سائل. ومن أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا ليس فقط الجماع وإنما سائل الاستمتاعات. قال: وهو الأحوط، أحوط للزوج هذا أن يجتنب سائر الاستمتاعات وليس، وإن كان الأول أقوى. الأقوى بحسب الأدلة هو الأول، أن فقط الجماع يجب اجتنابه، لكن أحوط أن يجتنب سائر. هذا إذن كلام صاحب العروة في كتاب العدد. كتاب العدد موجود في ملحقات العروة الوثقى وليس في متنها الأصلي، يعني اللي عندها الطبعة 6 مجلدات العروة بتعليق المراجع العظام يكون في المجلد 6 كتاب العدد. ووافقه المعاصرون، وافق صاحب العروة المعاصرون، فقال السيدان الحكيم والخوئي وتلامذتهما، قالوا: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة، لأن وطئ الشبهة محترم ويجب العدة لوطئ الشبهة، وعلى الزوج أن يلتزم بالعدة، فلا يجوز لزوج أن يطأ منتهي منه. وهل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ إشكالون، ترددون إذن كما قال صاحب العروة وجاء بل قولان، فلذلك احتاط في النهاية وإن كان الأول أقوى. إذن هذا النص موجود عند السيد الحكيم وتعليقة الشهيد الصدر على منهج الصالحين، وفي أيضا منهج الصالحين للسيد الخوئي، متفقين على هذا النص. واضح إذن أصل المسألة الآن. أقول أما وجوب العدة على الموطوءة شبهتين، خنثبت أصل الحكم، هذا قلنا فيدل عليه إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالدخول، عمومات لانتهينا منها أن إذا حصل أحد الأمرين وجبت العدة، وقد حصل هاي العمومات. بعد وخصوص بعض الروايات الواردة في المقام غير تلك الروايات اللي أخذناها في أصل المطلب، لا واردة في هاي الموطوء، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة شاهدان عادلان قاما على أن الزوج الغائب نحن كنا هناك وسمعنا هناك. زين، فشاهدنا هنا إذن زوج غائب سافر، شهود اثنين جاءوا وقالوا شهدوا عند امرأته أننا سمعنا الرجل قد طلق، المرأة ما كذبت خبر، شاهدان عادلان، فاعتدت المرأة وتزوجت. ثم أن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، هذا كلام كذب هذا الذي قاله الشاهدان، فأكذب نفسه أحد الشاهدين. جيد، أحد الشاهدين اعترف أنه لا، كانت شهادتنا ليست صحيحة، ما هو الحكم المترتب على ذلك؟ فقال عليه السلام لا سبيل للأخير عليها، هذا الزوج الثاني ما لحق به، ظهر زوجها الأول، هذا عقد ليس صحيح، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، هذا الزوج الثاني دفع صداق وعقده طلع باطل، فيسترجع المهر من ذول الشهداء وكذب لأنهم الغروا به، فيرد على الأخير الزوج الثاني، والأول أملك بها، ترجع على زوجها الأول بعد محل الشاهد هنا، وتعتد من الأخير زوج الثاني، تعتد منه وطعشبه، نحن كلامنا الآن هذا رجل شهد وعدول على أنه طلق فتزوج، فدخوله إذن كان وطعشبه محترم شرعا، فتعتد منه. قال وتعتد من الأخير هذا الثاني ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. نص صريح جيد على ما نحن فيه، امرأة موطوءة شبهة إذن على الزوج الأصلي الأول أن يجتنبها حتى ولا يقربها حتى تنقضي عدتها، صحيحة محمد بن مسلم. بعد وصحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت، ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه، هم اللي أنغروا، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. فهي نصوص خاصة بالمقام الموطوء شبهة، وإلا نحن عندنا العمومات تكفينا، عمومات أن الوطأ ودخول الماء موجب للعدة وهذا قد حصل، لكن قلنا مضافة للعمومات لنا أدلة خاصة على المقام. واضحة إذن الروايات. أقول القدر المتيقن من المقاربة المنهي عنها، الآن تتحدث أنت تقول ولا يقربها الأول، وإحنا نتحدث الآن عن خلاف وإشكال وتردد من صاحب العروة ومن تلامذته السيد الحكيم ومن تلامذة تلامذته، مجمعون على التردد والإشكال. أقول القدر المتيقن من المقاربة، لأن الرواية صحت بن مسلم يقول ولا يقربها، سوى لا يقربها شنو يعني؟ إحنا خلافنا الآن قدر متيقن جماعة اتفقنا عليه ممنوع، لكن كان تردد في سائر الاستمتاعات الأخرى، يجوز لهذا الزوج لو لا يشوف لا شارة أخرى. فالقدر المتيقن إذن من المقاربة المنهية عنها هو الجمع خو. أما سائر الاستمتاعات حكينا عنها تجوز للزوج لو لا تجوز، فقد قوى نرجع لاستدلال صاحب العروة، خلي نفسخها شوية لأنه انطاها بكلمات سريعة صاحب العروة خنحللها. فقد قوى السيد صاحب العروة قدس سره عدم حرمتها على الزوج، قال أما سنسم لا والأقوى الأول، مو قال، قال والأقوى الأول. لماذا الأقوى الأول؟ لوجهين نأخذ ما منه قدس. ألف، إنها زوجة وسائر الاستمتاعات معها جائزة إلا ما خرج بدليل وهو الجماع، أما غيره سائر الاستمتاعات فمشكوك. هم أنت تقول فيه إشكال، فيه تردد، يعني مشكوك دخوله تحت الخاص وهو النهي. والقاعدة بسيطة عند بالأصول أنه الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. فعندنا زوجة عام وهي حل جميع الاستمتاعات لها، خرج الجماع بالخاص، هذا بدليل خاص من التفقير عليه، سائر الاستمتاعات مشكوك خروجها مترددين أنتم، فتبقى تحت العام وهو الإباحة للزوج خلص. فإذن فمشكوك ويبقى تحت العام وهو الجواز، هذا واضح إذن محتاج إلى تفصيل. لكن مع ذلك لأن العدة المطلوبة، الكلام عن العدة، العدة خو بلحاظ الزوج ليست كالعدة بلحاظ غيره، حتى تطبق نفس المضمون عليها. لما المرأة تعتد من الأجنبي يعني لا تتزوج ولا يمر بها، أما العدة للزوج خو هاي زوجة فعلا، ففهمونا شنو معنى تعتد من الزوج، حللونا إياها. احنا نفهم العدة يعني لا تتزوج إلا أن تنتهي عدته، خو هذا هو زوج فعلا، فشنو معنى العدة من الزوج، حققونا فيها. لأن العدة المطلوبة في ذات الزوج ذات البعض، غيرها في غيره بالتأكيد، لأنها في غيره في غير الزوج تعني عدم الإقدام على الزواج، وهو معنى التربص في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني لا يحل لأحد أن يتزوجهن، هذا الزوج هو الزوج هذا. وهذا المعنى لا يجري في الزوج لأنه زوج فعلا، فلا بد أن يراد من التربص اجتناب الاستمتاع والقدر المتيقن منه الجمع. هذا الوجه ألف ذكر في الأرض. باء، إن الغرض من العدة، وجه الثاني هذا في كلام صاحب العروة، هو طلب براءة الرحم لمنع اختلاط الأنساب، مو هذا قلتمه كثيرا، وهذا الغرض يتحقق من اجتناب الجماع خاصة ولا دخل للاستمتاعات الأخرى فيه فتجوز. هذا أيضا واضح، شنو السر في تشريع العدة؟ تقولون حتى نمنع اختلاط المياه ونحفظ الأنساب، وهذا يكفي فيه أن يجتنب الجماع، سائر الاستمتاعات ليش تحرم؟ شنو علاقة بالعلة والغرض؟ ذن اللي ذكرن صاحب الأرض، إلا أنه قدس سر احتاط بالامتناع، قال وهو أحوط أن يمتنع عن غير الجماع من الاستمتاعات. لماذا؟ ماذا كان وجهه؟ للتعبير عن حكم الزوجة بأنها تعتاد، وهكذا قرن يقول تعتد وترجع إلى الأول، وهو تعبير يعتاد وتعتد يقتضي الامتناع عن سائر الاستمتاعات، هذا معنى العدة. هذا السبب بيان لما قاله صاحب العروة. عندك مناقشات خلنا نسمع. ويناقش ألف، دليل الأول ألف، بأن التعبير بالعدة لو تم له إطلاق لسائر مقتضياتها فإنه دليل يخرج سائر الاستمتاعات من حلية الممارسة مع الزوجة، لأنك تقول نأخذ القدر المتيقن وهو الجماع والباقي مشكوك يدخل تحت العام. ليش تأخذ القدر المتيقن؟ والإمام عبر قال تعتد، وتعتد فيه إطلاق لسائر التصرفات الزوجية سائر الاستمتاعات، فنتمسك بإطلاق تعتد ونخرجها جميعا من حلية ممارسة الزوج. ليش تأخذ بالقدر المتيقن وأنت عندك لفظ فيه إطلاق فهذا مو صحيح. وجه الأول إذا لا وجه، هذا الرد على الوجه الأول أنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن بعد وجود إطلاق للفظ تعتاد اللي ذكرتها كما رأينا صحيحة محمد بن مسلم، ولا وجه للاقتصار على القدر المتيقن. كنت تسلسل الأفكار إن شاء الله واضحة في أذهان كل، ننتقل إحنا من استدلال إلى الرد عليه إلى الرد على الرد، فتسلسل المطالب إن شاء الله. إذن هذا الوجه ألف اللي ذكره صاحب العروق يبدو مردود، لا وجه للتمسك فقط بالقدر المتيقن. الإمام قال تعتد، ويعني تعتد يعني يجتنبها بسائر استمتاعاتها. هذا الوجه ألف ناقشنا باء، ونوقش الوجه باء بأن الغرض المذكور وهو حفظ الأنساب ومن اختلاط المياه حكمة وليس علة، فلا مانع من ثبوت الحكم مع عدمها. من قال أن العلة هي هذه؟ لا أخو، عندنا موارد، رغم أنه كما البعض اليوم يقول لك نقدر نميز الأنساب إحنا بفحص الدي أن أي، فإذا العلة ما الوجوب العدة قضية أنه لا تختلط عني لنا الأنساب، اليوم هذا فحص دقيق دي أن أي أو يعرف هذا الولد اللي صار من ياما من هذا لو من هذا، ما نحتاج عدة، فإذا هي مو علة حتى يدور الحكم مداره، هاي حكمة، وإلا هو الحكم مطلق. قال إذا حصل دخول أو دخل ماء وجبت العدة، نعم أحد الحكم الحكمة، لكن الحكمة لا يدور الحكم مدارها، العلة يدور مدارها، وهذه حكمة وليست علة حتى يدور الحكم مدارها. ردا على صاحب العروة في الوجه الثاني قال أن العلة والغرض هذا من العدة يتحقق باجتناب جماعها، نحفظ الأنساب، لماذا تحرم سادسة؟ قل لا سيدنا، هذه حكمة ليست على حتى تجعلها مناطا للحكم. زين، هذا إذا ناقشناه الوجه باء. وأشكل بعضهم على هذا الوجه باء على الوجه بأنه يلزم منه القول بجواز العقد لغير الواطئ على المرأة الموطوءة شبهة إذا كانت خلية إذا اجتنب الجماع. هذا الوجه الثاني يا صاحب العروة يأتي عليه نقض، إذا تقول أن مجرد اجتناب الجماع يكفي لتحقق معنى العدة، لأنه هذا يتحقق الغرض منه وهو عدم اختلاط الأنساب، جيد، فإذن هاي الموطوءة شبهة إذا كانت خلية مو ذات زوج ووطئت شبهة، فمعنى يجوز للأجنبي غير الواطئ أن يتزوجها ويجتنب جماعها، لأن يتحقق الغرض هذا. تقول هل تلتزم بذلك يا صاحب العروة؟ ما تلتزم به، وانت تقول الغرض والعلة هو هذا ويدور الحكم مداره، خلاص فإحنا هاي الموطوءة شبهة إذا كانت خلية مو ذات زوج، فمعنى يجوز لأي واحد أن يتزوجها وبشرط اجتناب جماعها ويتحقق الغرض المذكور، تلتزم بذلك؟ لا يلتزم طبعا، في وضع من العروة لا يلتزم بذلك، وهو قدس سره لم يلتزم بذلك، لم يقبل بزواج الموطوءة شبهة إذا كانت خلية وبشرط اجتناب الجماعة، لا يجوز أصلا. وإن نسبه قدس سره في موضع من العروة إلى الشهيد الثاني، هذا سنجعله فرع الناقشة، هل هذا صحيح لو كانت الامرأة خلية ووطئت شبهة يجوز زواجها؟ وعمي علي تردوا أنتو، تمو قلتوا سائر الاستمتاعات ممنوعة، تدلل هم أيها الفقهاء، مو بس الجماعة نشترط عليه اجتنابه، لا حتى سائر الاستمتاعات، بس خلي يعقد عليها، تقبلوه؟ ما تقبلوا، ما تقبلوا، وهذا لازم كلامك أيها المستدير. وإن نسبه في موضع من العروة إلى الشهيد الثاني لعدم المنافات مع اجتنابه الجماعة خاصة خلال العدة، ما دام أنه مجتنب الجماعة إذن ماكو مشكلة خلي يعقد عليها، لأن العلة من العدة قد تحققت. هذا بعضهم نقض بهذا النقض على هذا الوجه الثاني صاحب العروة، هل هذا النقض صحيح أم لا؟ أقول لا يرد هذا الإشكال على الوجه الثاني للفرق بين الزوج وغيره أيها المستشكل، احنا نقاشنا يجوز يجب اجتناب الجماع خاصة لو السائل هذا للزوج باعتبارها الزوجة كانت قبل هذه العملية وتحل له سائر الاستمتاعات. فنسأل هل فقط الجماع ممنوع عنه أم سائر الاستمتاعات؟ أما تتحدث عن الأجنبي، الأجنبي لا يجوز له أصل العقد لأنها في عدة ولا يجوز العقد على المعتدة، هذا أمر آخر ما له علاقة بهذا الخلاف الذي نحن فيه. حتى هذا الزوج نقول أبدا العلة قضية اجتناب الزوج عن زوجته، حفظ الأنساب، هذا يتحقق بترك الجماع، هذا للزوج نتحدث هذا الحديث. أما الأجنبي لا يجوز له العقد مطلقا على هذه المرأة لأنها في حدة، فلا دخل لهذا النزاع بالنسبة للأجنبي، هذا النزاع مع الزوج فقط يأتي وليس مع الأجنبي. لذلك قلنا لا يرد هذا الإشكال على الوجه الثاني للفرق بين الزوج وغيره، فلا يلزم من الوجه باء النقض المذكور، إذ الزوجية في الأول وهو الزوج متحققة، فيمكن أن يكتفى بمنعه من الجماع. أما العقد على الخلية الموطوءة شبهة فإنه باطل مطلقة، هاي امرأة الخلية إذا وطئت شبهة لا أصبحت في عدة، فلا يجوز لأحد أن يعقد عليها لأنها في عدة، فالنقض المذكور لا علاقة له بالخلاف في كون الغرض المذكور علة أو حكمة، هذا ما لا دخل به، هذا تحدثنا به مع الزوج، قلنا هذا الزوج رجل كانت تحل له هذه المرأة والآن حصلت هذه العملية، نقول له خوشتني بالجماعة فقط حتى لا تختلط المياه، هذا لا يشمل غيره حتى الأجنبي وحتى يجوز للعقد عليه، لا تختلف. هذا إذن الآن نريد أن نبين بعد حتى نحرر الحكم في المسألة وهو الساهس الخلاصة ما هي. هل لذلك قلنا والتأمل في الروايات يقتضي الاقتصار في المنع على الجماع خاصة، لماذا يأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى آله.